السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهركم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. قبل دخولي إليكم الآن كنا في حديث مع أولا سألني الأخ الصحفي يقول العنوان هذا زنزانة ما لقيت غيره، عنوان يعني شوي فيه شؤم، وأنت دائما تبحث عن الإيجابيات. فقلت له معك حق، ولكن ماذا أقصد بالزنزانة؟ لأنه يقول رمضان إرادة، هذا العنوان اللي مؤسسة راف الخيرية أطلقت لهذا المناشط، إيش علاقة هذا بالزنزانة؟ فأردت أن أقول له إن الزنزانة التي أتحدث عنها ليست غرفة في السجن من حجارة وأبواب موصدة وصلبة، لا، هي غرفة حديدية يبنيها الإنسان على نفسه أحيانا، هي غرفة العادات. وهو عبارة عن كتاب أو بحث عملته على مدى 3 سنوات مضت، وصراحة من خلال البحث هذا اكتشفت كم إن العادة هي أخطر شيء في الحياة، وأن الذين يتحدثون عن التغيير، عن الإصلاح، عن الرقي، عن النهوض، إذا لم يفلحوا في تغيير العادات لن ينجحوا، بس بشرط أن نعرف ما هي العادات، لأنه ربما البعض لما يسمع الكلمة ذي يعني يحس أن كلمة مبتذلة، وكثيراً ما نسمعها العادات والتقاليد في الصحف ومحطات التلفزة وشيء من هذا القبيل، ولذلك الكلمة غامضة وفضفاضة وعادية وغير محبوبة. لا يا أخي، العادات هي عبارة عن شبكة، هي شبكة خيرية بقدر ما هي شبكة سيئة. فمثلاً لو لم يكن عندي عادات في طريقة اللبس لكان لبس الثوب أو الغترة يستغرق ساعات. قيادة السيارة لو لم يكن هناك عادة ممكن يكون الطريق يستغرق منك أضعاف ما يستغرق، وحوادث السيارة ما لا نهاية. إنما هناك أحيانا برمجة تعفي الإنسان من التفكير، يسويها بشكل تلقائي، هذا جانب إيجابي. لكن بالمقابل هناك الكثير الكثير من العادات السلبية التي نعملها أيضاً بشكل تلقائي وبدون تفكير، وهذه ضارة كما سوف يتضح لكم بشكل كبير. لما جاء معالي الشيخ قلت له أنه ما شاء الله يعني من يراك يعطيك أنك في 40، بينما هو ذكر عمره فويق 50 يعني، ليش؟ ففي تحليلي قلت ويظهر أني أصبت. القصة هنا معتمدة على أولاً النوم، تنظيم النوم، أن الإنسان ينام مبكراً ويصحو مبكراً، هذه واحد. رقم 2 الرياضة والمشي على وجه الخصوص. رقم 3 الأكل الصحي، الغذاء المنظم والغذاء الصحي، بعيداً عن مثلاً الوجبات السريعة، بعيداً عن الوجبات الدسمة والدهون المؤينة وغيرها. رقم 4 راحة البال، إن الإنسان ما يكون يحمل دائماً الهموم وغموم ومشاكل، وإذا صارت مشكلة صار يشيلها معه وينام على سريره، ما يجيه النوم لأنه يتذكر وش قال هو وش قال الطرف الثاني وصار وما صار وشرهات، هذا عمل وهذا ما عمل، مع القريب، مع الزوج، مع الجار، مع الأخ، مع الولد، ما في داعي أن الإنسان يبالغ في حمل الأشياء. وقلت أني يعني شاهدت مرات عديدة حوارات مع معمرين في الشرق وفي الغرب، وجدت أنه أحياناً تشاهد إنسان تعتقد أنه في 40 من عمره، قال لك عمره 100 أو 95. السر ما هو؟ سر مثلاً القوة والنضارة والحيوية والطاقة. ليش؟ التي لا تجدها أحيانا عند شاب. قالك يا أخي هذا إنسان يعيش براحة ومنظم ومرتب، وهكذا يجب وينبغي أن يكون. إذن إحنا لما نتكلم عن زنزانة، تخيل الإنسان المبتلى مثلا بالإدمان، وهذا خطر كبير. هنا ممكن تتكلم عن إدمان مخدرات، ممكن تتكلم عن إدمان الكحول، ممكن تتكلم عن إدمان إيش غير إدمان عندي وعندك. ما هو؟ ها أراه أمامي الآن، إدمان الشبكات الاجتماعية. في تويتر مطلعين قبل أسبوع صورة معبرة جدا، العائلة رايحين يزورون الجدة، الجدة العجوز يزورونها كلهم، يجون 15 طبعا، الأب والأم والأولاد والبنات وأولاد الأولاد، مستويات عمرية كثيرة، مصورينهم هم على الكنب، الجدة في الوسط هي الوحيدة التي جالسة مطأطئة الرأس، والباقين الباقون محيطون بالجدة، وكل واحد معه جهاز وقاعد يشتغل عليه. هذه ما صارت زيارة، لأن فعلا صورة معبرة. هذا نوع من الإدمان، وفي دراسة في ألمانيا تكلمت عن أن هذا الإدمان أخطر من إدمان النكتين. هناك أنماط كثيرة جدا من العادات، الكتاب طبعا كفيل بشرحها، وبالمناسبة كلمة زنزانة بحثت عنها في القواميس ما لقيتها، قواميس اللغة العربية ضاقت عن كلمة زنزانة، ولكن اتسعت لها الحياة العربية، فصار الكثير من العرب يقضون وقتا لا بأس به في الزنازين، والكثير الكثير منهم يقضون وقتا وهم خائفون من أن يذهبوا إلى هذه الزنازين. طيب، إذن هناك خطورة للعادة. من خطورة العادة أنها تذهب جمالية الأشياء. يعني مثلا الدكتور اللي تعود أنه يسوي عمليات، هذا العادة بالنسبة له مفيدة، لأنه صار قلبه قوي وإلى آخره، فيعمل فهذا شيء إيجابي. ولكن بالمقابل نحن لما تعودنا مشاهدة الجثث والأشلاء في سوريا وفي العراق، والأطفال والنساء والأفلام والفيديوهات التي يبثها المتطرفون أيضا لعمليات قتل أو إعدام أو تفجير في البلاد العربية، هذا شيء خاص حكر على العرب والمسلمين اليوم. لا تجد لا في الهند الهنود ولا الهندوس ولا السيخ ولا البوذيين ولا الصينيين ولا اليهود ولا المسيحيين، لا تجد هذا في مجتمعاتهم. هذا حكر علينا نحن العرب والمسلمين اليوم. يقتل بعضنا بعضا، القتل الذي يجري اليوم ليس بواسطة الصهاينة، وإن كان الصهاينة ما يقصرون في ضرب المسلمين في غزة وفي غيرها، لكن على الأقل الآن هذا لا يحدث في هذا الوقت، وإنما هي عمليات إجرام تقوم بها جهات، قد تكون جهات رسمية كما في سوريا والعراق وإلى حد ما في اليمن يجري هذا، أو تكون جهات مجهولة أو غامضة تتبنى العنف والقتل والإرهاب. فمشاهدة هذه الأشياء تميت القلوب وتمضها، أو تصنع عندنا كآبة وألم وحزن. طيب، فكرت بفكرة أثناء إعداد الكتاب، وسميت الفكرة ذي عادة ضد العادة. سؤال: هل بالإمكان أن نتعود على أعمال أو طبائع أو أشياء تجعل أننا نجدد الأمور التي نفعلها بآلية وتلقائية، ونضفي عليها روحانية عالية وحضور؟ على سبيل المثال، مرة رأيت الشيخ يوسف القرضاوي أمد الله في عمره بمكة، زرته في رمضان، وعنده مجموعة من الناس، وكان معه كتب، ومن ضمنها كتاب اسمه فقه الجهاد، 3 مجلدات، وكتاب ثمين. كان يريد أن يهديني هذا الكتاب، فأخرج القلم وقلت الشيخ رجل ما شاء الله في 90 من عمره وعنده مجموعة كثيرة ينتظرونه، والتلفون والباب وما أدري إيش ومشاغل والعبادة والصيام، فيعني قلت يكفي أنه يوقع على الكتاب. فوجئت بأن الشيخ أخذ القلم وبدأ يكتب إهداء إلى كذا وكذا فلان، ثم دعاء، ثم كذا، ثم كتب اسمه بخط جميل ثلاثي، ثم وقع، ثم كتب التاريخ، ثم كتب المكان مكة المكرمة. فالحقيقة استحيت، لأني تذكرت أنه مرة أنا أمشي في الكورنيش في جدة، فلحقني شاب وسلم علي وقال لي صراحة أنا شريت كتابك، عندي كتاب اسمه أنا وأخواتها، قالني شريته ودي توقع عليه معي بالسيارة. قلت طيب هات الكتاب. فلما جاء بالكتاب هو شاري، يعني ما أهديته له، أنا شاري بحر ماله وأنا بكتب له إهداء، فكتب إهداء لابني الكريم وعلى عجل وتوقيع يعني ما ينطبق على توقيعي الحقيقي بشكل سريع لأني أبغى أمشي مثلا. قال لي طيب ممكن أصور معك؟ فقلت له على مضض طيب يلا، وقعد يصور. يوم رحت تجاوز هذا الشاب بدأت أحاسب نفسي، السلام على سبيل المثال، التحية، يعني الله شرع لنا السلام لا من أجل أن يكون مجرد شيء رتيب تعودنا عليه، تسلم على واحد وأنت صاد عنه مثلا، أو تسلم عليه وأنت تكلم بالجوال، أو تسلم عليه بطرف أصابعك. يا أخي السلام شرع لتعميق الروابط بين المسلمين وليس لإيجاد النفور والعداوة. ما هو مطلوب منك إذا سلمت على شخص أنك تهرس يده مثلا أو تبالغ، لكن سلم عليه بحرارة واجعل عينك في عينيه وابتسم له وقل له كيف حالك، كيف أمسيت. وإذا أنت تعرف شيء عنه، شاب مثلا عساك متزوج، عسى عندك عمل، عسى عندك أولاد، كيف أصبحت، كيف أمسيت، مما يغرس الود في فؤاد كريم. إذا عودت نفسك على ذلك تحول التحية والسلام من مجرد عادة نمارسها بغير وعي وبغير روح، تحول إلى عبادة فيها فضل وفيها قداسة وفيها تعميق للصلة والبر. لا تقول أنا مشغول، إن شاء الله لو عندك 1000 شخص عود نفسك على أنك لا تعمل أي شيء وأنت مالك نفس، لا تعمل. مرة في صديق لي يرد على من المشايخ، يرد على الجوال وهو ينرفز مع كثرة الاتصالات، فيحدث أن يتصل فيه امرأة مثلا عندها ظروف صعبة وتعاني أصلا تبغى تنفس، ما هي بالقصة فقط سؤال، في تنفيس. فإذا بدأت تتكلم وقالت أنا امرأة متزوجة وعندي كذا طفل وفي البيت وزوجي، وجدت هذا الشخص الأخ الشيخ يعني يرتفع يعني قلقه وانزعاجه، حتى ربما أنه أحيانا يقولها يعني اختصري الكلام، بعد شوي يقولها يعني أنت قاعدة تقصين علي، تفضفضين، مو بهذا الوقت، مو بهذا المجال. يا أخي إذا لم يكن عندك استعداد وروح وقابلية ما له داعي ترد، خل ردك في وقت تكون أعصابك هادئة ونفسيك مرتاحة وتسمع من الناس وتعطيهم وتتحملهم وتصبر عليهم، وهذا اللي فيها الأجر وفيها الثواب. إذن هذا مثال أن تجعل من مقابلتك لشخص أو تصويرك معه أو اتصالك عليه أو ردك على الاتصال أن تجعل من ذلك حدث له قيمة وله اعتبار ويذكره هو ما ينساه، لأن له قيمة وله معنى. النقطة الثانية، ونحن في رمضان كلنا نقرأ القرآن الكريم، طيب ما هي المشكلة؟ المشكلة عندنا قراء أو غير قراء مستمعين أنه غالبا نحن نقرأ القرآن ولكن لا نتدبر القرآن الكريم، لأننا تعودنا وحتى ثقافتنا أصبحنا نتكلم عن اللي ختم القرآن في كل يوم. وأذكر لما كنا في الزنزانة فعلا أنا والأخ خالد مرة قلنا نبي نجرب بالنسبة للقرآن كم يمدي الواحد يختم، وجدنا أنه مثلا خلال يمكن أقل من 20 دقيقة تقدر تختم جزء من القرآن الكريم، ومعناه أنه فعلا يمكن في يوم يختم الإنسان وبالراحة أيضا. طيب هنا الإنسان يفكر بالأجر، بكل حرف 10 حسنات، لكن القرآن ما نزل فقط من أجل تحصل على الأجر بقراءته، القرآن نزل ليتدبروا آياته، القرآن نزل من أجل يصوغ قلبك صياغة روحانية ربانية عالية، القرآن هو كلام الله، وأصلا لو جاءك رسالة من صديق وقريتها بغير اهتمام كان هذا غير لائق، فكيف إذا كانت هذه رسالة من الله الذي له عليك الفضل في كل شيء وإليه يرجع الأمر كله مردك إليه. فهنا أنت مطلوب أنك تقرأ القرآن لتتدبر وتتأمل، فكر لماذا الله سبحانه وتعالى استخدم المفردة هذه وما استخدم المفردة هذه، هذا ترى له سر، له سر. يعني مثلا لما يقول ربنا سبحانه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ما قال ماذا فعل ربك، قال كيف. استخدام لفظ كيف هذه له سر معين، لأنه يدعوك إلى استحضار الكيفية كيف، فأنت تشاهد هذا الفعل. ولذلك قال ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، فأنت هنا ترى أسرابا من الطيور ضخمة ترميهم، كل طير معه حجارة ترميهم بحجارة من سجيل، كل طير معه برجله أو بمنقاره هذا الحجر فيرمي به من أمر به، فجعلهم كعصف مأكول. تشوف العصف ما هو، تعرفون العصف ما هو؟ على الأقل الفلاحين احنا نسميه التبن، أكرمكم الله معروف ها، وما هو تبن وبس، تبن مأكول أكلته البهائم وما بقي إلا بقاياه، فجعلهم كعصف مأكول. القرآن الكريم يستخدم دائما وأبدا مفردات مذهلة إذا قرأتها، وأنا ذكرت أمس في خطبة الجمعة كيف يستطيع الإنسان أن يزيل الغفلة عن قلبه أن يقرأ القرآن بروح عادية، لا، اقرأ بروح عالية حاضرة. فذكرت على سبيل المثال التخيل، أنك تتخيل القصص، قصص الأنبياء حينما تقرأها تعيش فيها تماما وكأنك تراها، وكأنك ولله المثل الأعلى، كأنك تشاهد، بل أعظم، تشاهد فيلما تراه بعينيك، وليست مجرد قصص للمتعة والتسلية. نعم التسلية مطلوبة، لكن الاعتبار شيء عجيب. والأسئلة هذه نقطة ثانية، الأسئلة لا تضيق بالأسئلة، بالعكس الأسئلة هي التي تجعل لقراءتك القرآن معنى. تو احنا صلينا مع الإمام وقرأ سورة الأعراف وبالذات قصة موسى، يا أخي شيء غير طبيعي، لأنه الله سبحانه وتعالى هنا يذكر لك مشهد في كل مرة وبأسلوب مختلف، يعني ما يملك الإنسان إلا أنه يشخص إلى هذا الذي يراه أمامه. من ضمن الأسئلة اللي قلت سألتهم إياها، قلت يعني قصة السحرة الآن لما فرعون هددهم حين آمنوا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، هددهم بالقتل وقتل بطريقة بشعة، ماذا كان موقفهم؟ يعني ناس ما تربوا ولا تخرجوا من كليات شريعة ولا صلوا في مساجد تراويح ولا قرأوا قرآن ولا رباهم موسى ولا يعرفون موسى ولا يعرفهم إلا وجها لوجه، ومع ذلك شوف كيف الإيمان اللي نزل عليهم فجأة كيف صنع فيهم التحدي. إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، تحدي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. شيء عجيب، هذا تساؤل، كيف جاءهم الإيمان؟ إحنا نتربى ونعيش والله ما عندنا استعداد نواقف المواقف هذه، إحنا نقول لو لا قدر الله الواحد جيتوا مثل هالبلوى هذه ايش يقول؟ يقول يا اخي الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. قول لا يا شيخ، والحمد لله الله جعل فيها سعه، والانسان لا يعني لا يتحمل هذه الاشياء، وعنده اولاد وذريه وزوجه ويقضي بقيه عمره. يا اخي شيء عجيب، الاسئله هذه تراها تحفز العقل وتحفز الذهن. ثم سؤال اخر، طيب فرعون هو قتلهم ولا ما قتلهم؟ هذا ما سكت عنه القرآن الكريم. بعض السلف قال أصبحوا سحرة كفرة فجرة وأمسوا شهداء بررة، وهم شهداء عند الله بنيتهم الصالحة سواء قتلوا أو لم يقتلوا، لأنه يحتمل أن يكون فرعون قتلهم مثل ما هدد، أصدر أحكام إعدام وبعدين نفذها، هذا احتمال. وفي احتمال أنه قتل كبارهم ورؤساءهم وزعماءهم، والباقيين اعتبرهم أوباش لا يلتفت إليهم وأهملهم. وفي احتمال أن يكون الله حال بينه وبينهم وحفظهم وحماهم، هذا مسكوت عنه في القرآن الكريم، يظل سؤالا. إذن التخيل هنا، تخيل القرآن الكريم القصص السابقة، تخيلها أمامك. المستقبل، تخيل مثلا يوم القيامة، من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنها رأي عين، فليقرأ سورة إذا الشمس كورت، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت. وكذلك تخيل ما يجري يوم القيامة ويخصك أنت على وجه الخصوص، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني الحديث المشهور، يعني لما جاء حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا. قال إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأضمأت نهاري بالصيام، وأسهرت ليلي بالقيام، وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أرى أهل النار يتضاغون، يعني يتصايحون يصطرخون فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم، عبد نور الله قلبه. التخيل الخيال مهم جدا، لأنه يجعلك تعيش في الماضي مع الأنبياء والصديقين والقصص، ويجعلك تعيش في المستقبل أيضا مع الأخبار وغيرها. وبعض الآيات يمكن يكاد يستحيل أن يقرأها إنسان بقلب حاضر دون أن يتخيل، مثل آخر سورة الزمر، لما يقول الله سبحانه وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، يعني هذا مشهد أمام عينك تراه. أو مثل قول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه مثلي ومثلك، ومنهم مقتصد متوسط، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. شوف قال يحلون، يعني بالنسبة للأساور هناك الغلمان اللي يلبسونهم الأساور، لكن قال ولباسهم فيها حرير، هم يلبسون، لأن الثوب بالعادة ما حد يلبسك ثوبك، يعني هذا خصوصية الإنسان. أن ولهذا قال ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الدنيا ما تخلو من حزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا مشهد غير عادي، لا بد أن تتخيله وأنت تقرأ القرآن الكريم. إذن تفعيل الخيال مهم جدا للتدبر، وتحويل قراءتك من قراءة اعتيادية مألوفة لا يقصد فيها إلا طلب الأجر، إلى قراءة تدبرية تأملية روحانية ربانية. قضية القراءة، يعني نحن الآن إذا صلينا، خلوني أسألكم هالسؤال، إذا واحد منكم صلى النافلة ماذا يقرأ من السور بعد الفاتحة؟ ها؟ أيوه، يقرأ قصار السور، وتلقاه دائما مركز على سور يقرأها. لو تسأله بعد الصلاة وش قريت، قال والله نسيت. ليش؟ لأنه متعود يقرأ مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين، أو إن أعطيناك الكوثر، أو العصري، يقرأها بدون وعي آلي، بشكل آلي. هنا العادة عملت عملها السيء. عود نفسك أنك تختار ما تقرأ وتركز وتحاول تغير وتقرأ، ممكن أنك تحفظ سور جديدة. أيضا من الأشياء اللي أنا جربتها وأنصح بها أنك تسمع القرآن الكريم. وفي حديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى وصل إلى قول الله سبحانه مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. شوف الموقف يستدعي الخيال والتصور. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يدفنوا في الأرض، يكونون تردم بهم الحفر، بس هذا اللي يتمنونه. ولا يكتمون الله حديثا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن، يكفي. ليش حسبك الآن؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا؟ لا. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. إذا كان ما يظهر من عيوننا من الدمع ولو مثل رأس الذباب كما ورد في الأثر من خشية الله من التأثر، فعلينا أن نراجع إيماننا ونراجع قراءتنا للقرآن الكريم. فمن التجارب التي عشتها إنك اسمع القراء الآخرين، وخاصة القراء المجودين. وذكرت للإخوة أني في طفولتي دلني أصدقاء فاضل على قراء، من أشهرهم الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الباسط والمنشاوي والطبلاوي، فكنت أستمع قراءتهم. الآن والله يا أخواني إذا سمعت هؤلاء، وخاصة المقاطع التي سمعتها في الطفولة، إني أشعر أني أنتقل إلى عالم آخر تماما. لأنه زيادة على يعني معاني الآيات والقراءة الجميلة وبعض الأصوات اللي كأنها من الجنة، زيادة على ذلك هذا ينقلك إلى المرحلة التي كنت فيها، مراحل الطفولة والبراءة والوالدين والأصدقاء، فيكون في ذلك تأثير غير عادي. إذن هناك عادة ضد العادة. بدل ما تكون قراءة القرآن عادة، نحن بهذه الأساليب وغيرها نحولها إلى عبادة. طبعاً عندك مثلاً عادات في القرآن الكريم، مثل عادة ختم الآيات بالأسماء الحسنى: والله عزيز حكيم، والله غفور رحيم. هذه لها معنى، إن الأحكام إنما تنفذ بتقوى الله ومراقبته. عندك عادة أن القرآن مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني يذكر الجنة فيذكر النار، يذكر المؤمنين فيذكر الكفار، يذكر الجن فيذكر الإنس. هذا من معاني المثاني. عندك قضية التكرار في القرآن الكريم، التكرار شيء خطير وغريب في القرآن الكريم. ولا بأس أني أضرب لكم مثل، مع أنه يمكن الوقت مشى علينا، بس أنا لما كنت أقرأ في قصة موسى وكنت أحضر برنامج اسمه علمني موسى، لاحظت أنه في أحد المواضع الله سبحانه وتعالى لما كان يخاطب أم موسى كان يقول لها: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. لاحظ عملية اقذفيه، يعني اقذفيه ليس معناه ضعيه، وإنما معناها إيش؟ إيش معناها؟ رمي، على سبيل السرعة، الموضوع مستعجل. لماذا؟ لأن هذا الوحي كان فوريا، كان الحرس عند الباب والعسس عند الباب، الأمر لا يتطلب يعني لفظا أو حرفا أو مفردة بطيئة مثل ألقيه كما في بعض المواضع الأخرى. فالإلقاء، إلقاء ابنها، هذا وحي متقدم قبل، كنوع من التمهيد والتحضير، أنه ترى سيكون هناك تجسس عليه وسيطلبونه، فإذا طلبوه فأنت ألقيه. لكن لما جاء الوحي الفوري الأخير والعسس عند الباب استخدم لفظة أخرى وهي ألقيه، إن الموضوع يتطلب الاستعجال. فهذا نوع إن التكرار في القرآن الكريم يشتمل على معاني وعلى مفردات وعلى أسرار وعلى حكم بديعة، سواء في قصص الأنبياء أو في غيرها. هكذا موضوع الخشوع في الصلاة مثلا، كل الناس يسألون كيف أخشع في الصلاة، ما في حبوب الإنسان إذا أكلها صار يخشع في صلاته، ما فيه، وإنما فيه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الإنسان إذا صار يحاول في كل صلاة أن يستحضر قلبه ماذا يقرأ في ركوعه في سجوده، يشعر من يخاطب، مع الوقت سيتولد عنده خشوع، ويكون الخشوع عادة، بحيث أنه لو صلى دون أن يخشع يحس بألم في قلبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى في الصلاة وسلم الظهر بالركعتين قام إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه، وهذه العادة ما يفعلها إلا الإنسان اللي حزين. الرسول صلى الله عليه وسلم حزين لكن ما يدري من ماذا، فجاءه رجل من الصحابة وقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا ما نسيت ولا قصرت، قال لا بل نسيت. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم كلام هذا صحيح أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، فقام وأكمل الركعتين. فهكذا يصبح الخشوع عادة، حضور القلب عادة، الاستمتاع بالصلاة الراحة أرحنا بها يا بلال. عندك مثلا التفكر في الملكوت، كون الإنسان مثلا يرى طلوع الشمس وغروبها والقمر والتحولات والناس والبشر والليل والنهار والسماء والأرض، واليوم في القنوات الفضائية وفي اليوتيوب يعني كل المعلومات وكل الصور، شيء مذهل، ومع ذلك الناس أقل تدبرا وأقل تأملا اعتادوا على هذه الأشياء، وربما يستغربون فعل البشر، ماذا يستغرب الإنسان الطائرة وكيف تطير، لكن لا يستغربون فعل الله وهو أعظم وأهم وأكبر. فعملية التدبر هذه يمكن أن تكون عادة، التفكر في الملكوت. عندك مسألة الاستمتاع، الاستمتاع بالحياة. وش اللي خرب علينا أننا نستمتع مثلا بالوجبة، بكأس الشاهي، بشرب الماء، بالجلسة مع الأصدقاء؟ اللي خرب علينا هذا هو أنها تحولت إلى عادات نفعلها بدون اهتمام، بدون تركيز. ونذكر أنه أحد التجار أرسل ولده إلى حكيم في الصين وقال روح تعلم منه الحكمة. فالحكيم قال لهذا الولد خذ هذه الملعقة، وكان الملعقة فيها نقطتين زيت، واذهب وتجول في القصر. فذهب الشاب ومعه الملعقة وفيها نقطتين زيت، أهم شيء عنده أنه ما ينتثر الزيت هذا، فهو يمشي يروح واخذ يمين وشمال ونظر مركز على هالنقطتين الزيت، ثم رجع. فلما رجع للحكيم بعد ساعة قال له الحكيم أنت شفت السجاد اللي في الصالة؟ قال لا والله ما شفته. طيب شفت المجلدات الفاخرة اللي موجودة على مكتبي؟ قال والله ما شفتها صراحة، شفت كذا كل شيء ما شاف. ليش؟ قال والله كنت مركز على الزيت هذا لا ينتثر. وهكذا نحن نحرم أحيانا كثيرة من الاستمتاع بالأشياء التي من حولنا بسبب التركيز على شيء قد يكون تافها. طيب والزيت إذا انتثر يضر، بداله زيت غيره. بس هي القصة على التركيز، أن الإنسان يركز على أشياء معينة. نصيحتي لنفسي ولإخواني أنه من أجل تجد للحياة طعم عليك أنك تستمتع بالتوافه، بالصغائر، بالأشياء العادية. لا تسوي شيء من غير نفس، تشرب كأس قهوة أو شاهي أو تجلس مع صديق أو تزور أو تتصل أو ترد. حاول أنه يكون لتصرفاتك الصغيرة والتافهة يكون لها معنى. كيف يكون لها معنى؟ استحضار الله يجعل لهذه الأشياء معنى، استحضار خدمة الناس يجعل لها معنى، استحضار أنها ممكن تزول وممكن تحرم منها يجعل لها معنى، استحضار الناس الذين لا يحصلون على الأشياء التي تحصل عليها أنت يجعل لها معنى. فبمقدور الإنسان أنه يضيف معنى جميلا للأشياء
التافهة اللي تعود أنه يسويها. لا تحول حياتك إلى رتابة، إلى تقليد، إلى عادات، إلى أمور تفعلها من غير نفس، لا هذا ما يصلح. السفر مثلا، تسافر وسياحة وحجز فنادق وغرف وما أدري إيش ورايح جاي، طيب سافرت وش تتوقع أنك تحصل في السفر؟ مفاجآت، خوارق، ما فيه. إذا لم يكن عندك قدرة على الاستمتاع، بعض الناس يكون مبتلى بالكآبة، بالاكتئاب. الاكتئاب هذا يعني شر مستطير يجعلك محروم من المتعة حتى لو حصلت عليها. لابد أن تقاتل في سبيل دفع هذا الاكتئاب والقلق والتوتر، وفي سبيل الاستمتاع باللحظة التي تعيشها وإمتاع الآخرين، إن كانوا أطفال أو زوجة أو أصدقاء أو حتى ناس لو ما تعرفهم. حاول أن تصنع الابتسامة. إذا واحد قال لك نكتة ما تجي تقول باردة، لا أضحك يا أخي. والابتسامة ذي ما هي بفلوس، وتأكد إنه إذا أنت تعطي الله أكرم منك وسيعطيك، فاسعى إلى إدخال السرور على الآخرين. ولذلك حقيقة كلنا نغبط اللي يعملون في المجال الخيري، عندكم مثلا راف قطر الخيرية، عيد الخيرية، هؤلاء ناس يعني الله اختارهم من أجل العمل في هذا المجال يعني، وعليهم أن يشكروا نعمة الله. وكل من يعمل خير، مو بلازم يكون عمل معلن أو عمل كبير، يمكن ما في مقدورك تعمل ولو شيء بسيط، وأحيانا الأقربون أولى بالمعروف. فيه قصة دائما أذكرها وسميها سر الملفوف، إنه أحيانا البحث المفرط حول قيمة الأشياء يذهب قيمة الأشياء. تعرفون يعني ثمرة الملفوف؟ هالثمرة ذي أول واحد مثلا شافها كان يقشر الملفوف ويرمي القشور، يرميها برا من أجل يبحث عن إيش؟ عن الثمرة أو عن اللب. الملفوف فيه لب؟ ما فيه لب، ولذلك فوجئ بأنه لما قشر الملفوف انتهى، ما عنده شيء. هذا مثل يضرب أنه نفس القشور ذي توكل، هي المقصود. فأنت مثلا مثل ما قلت، إذا جتك فرصة استمتاع بشيء بسيط أو عادي أو تافه، جلس مع صديق على شاهي، ما تجي تقول وش عنده هذا، عنده مشروع، عنده موضوع، والله يا أخي جلست معه وثر هذا ما عنده إلا سواليف. طيب هذا مطلوب يا أخي، اجلس معه وسع صدرك وكل شيء ملحوق والدنيا فانية، وامتاعك لهذا الإنسان شيء يحبه الله. ما انت أكثر عظمة ولا أكثر انشغال من العظماء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت الجارية تأخذ بيده وتذهب به إلى أي سكك المدينة شاءت، ويقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخلص حاجتها وكلامها الذي تريد أن تقوله. هو مشغول بالجيوش والفتوح والدعوة والوحي وترتيب الأمور والصحابة، ومع ذلك وجد الوقت. فنصيحتي لنفسي ولكم، استمتعوا ما دمتم قادرين بالأشياء الصغيرة، بالأشياء التافهة، بالأشياء العادية، ولا تبحثوا عن الأسرار وش وراها الحاجة ذي، وش ورا القصة هذه، ما وراها شيء أبدا. وراها أنه الحياة هكذا، اقتبس واغتنم هذه الفرص الجميلة. العلاقة الزوجية، وهذا يمكن أختم فيه عشان ما أطول عليكم. العلاقة الزوجية، كم من شباب يعني عند الزواج، الزواج بالنسبة لهم حلم جميل، أحلام يتخيل الشاب قبل الزواج، يعني أحلام وردية غير واقعية، والفتاة كذلك. ولذلك أول ما تلقاهم متزوجين، لو حصلتهم في الشارع تلقى الشاب ماسك يد البنت بحميمية وحنية، ها؟ وطريقة، بس بعد سنة سنتين قال لك يا أخي والله في مشاكل وفي أمور وكذا، وربما لا قدر الله بعد فترة نسبة غير قليلة من هؤلاء الشباب يقول لك والله الحمد لله كل واحد أخذ سبيل والحمد لله على ما قضى وقدر. يا أخي القصة ترى مو لازم يكون في خطأ من طرف، الخطأ هو نتيجة قلة الخبرة، الخطأ نتيجة تسلل العادة عندنا، الخطأ نتيجة المبالغة في التوقعات. يعني الإنسان راسم صورة خيالية، الزوج راسم صورة أن البنت هذه ملكة جمال وطباخة
وخادمة وأم وزوجة، والمرأة متخيلة أنه هذا الزوج يعني ثري وكبير وقوي وفي نفس الوقت سواق يوديها السوق يذهبها يجيبها، ما يواجهون ما يجدون الأشياء هذه. جمال الحياة ليس في الأحلام والمبالغات. هذه هناك قصة لشخص عادي جدا هندي اسمه دشرات منجهي. دشرات منجهي هذا الرجل عام 1960 ميلادي مرضت زوجته في قرية هندية واتصل على الإسعاف، والإسعاف أخذ طبعا الطريق طويل وفي الجبل وكذا، قطع الإسعاف 70 كيلومتر علشان يصل إلى القرية. كانت المرأة توفيت أثناء ذلك. أخذ على عاتق أنه يطالب الحكومة، يا ناس احفروا لنا نفق علشان ما نحتاج هالطريق الطويل، نستخدمه عند المرضى والطلاب اللي يدرسون وإلى آخره. ما أعطوه وجه، قام هو وأخذ يعني جاب مطرقة وآليات بسيطة له كمزارع وبدأ يضرب في الجبل. الفلاحين كل ما مروا عليه كلما مروا عليه سخروا منه، إيش قاعد تسوي؟ قال بحفر نفق إلى المدينة. هذا الرجل هذا عام 1960، عام 1982 بعد 22 سنة كان يعمل يوميا استطاع أن يحفر نفق في الجبل طوله 110 أمتار، وأصبحت السيارة تقطع 7 كيلومتر فقط بدل 70 كيلومتر، ويمشي فيها الطلاب والخاصة والعامة. هذا النفق عرضه 9 أمتار وطوله 7 أمتار يعني ارتفاعه، وامتداده 110 متر. وخرج فيلم موجود في اليوتيوب عن القصة هذه، لأنها قصة حقيقية وليست وهمية. شف كيف الإرادة هنا يعني فعلا تهد الجبال، دائما يقول الإرادة تهد الجبال. ومن وجه آخر شف كيف الوفاء. هذا العمل الجليل النبيل هو عمل رائع وعمل إنساني، واستفاد منه الجميع، وصار فيه ذكرى لعلاقة زوجية استمرت لبعض الوقت. ولذلك يجب أن نجدد الحياة الزوجية، لا نسمح بالعادة أنها تقتل العلاقة، تقتل المتعة، بحيث ينتهي هذا العقد المقدس إلى توتر وإلى مشكلات كبيرة. أخيراً التروي. مثلا الآن نحن مجموعة نريد أن نقدم حوار حول قضية معينة، تجد كثير من الناس يرمي الكلام دون أن يفكر فيه. العرب يقسمون الرأي إلى 3 أقسام. يقول لك القسم الأول هذا الرأي الفطير، يعني إنسان إذا خطر في باله كلام قاله. القسم الثاني الرأي الخمير، يعني إنسان يفكر ما هو يستعجل، عادته أنه ما يستعجل ويرمي الكلام، وإنما إذا سمع الكلام قبل ما يتكلم يفكر صح مو بصح، يستمع للناس ثم يقدم رأيا مدروسا بعض الشيء. والقسم الثالث هو الرأي الدبير، يعني بعد ما تنتهي القصة ويذهب كل شيء وتنحل المشكلة يكون هذا الإنسان قد فكر برأي سديد وجيد ولكن بعد فوات الأوان، يسمونه رأي دبير، يعني عن دبر جاء هذا الموضوع. فمهم جدا أن يكون الإنسان يضع على نفسه أو على فمه حراسة، وهذا نوع من العادات. لما يقول ربنا سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الغيبة، النميمة، الكلام بفلان، علان، الذم، الاتهام، بعض الناس يشتهي ذلك ويتفكه به. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن على شدقي الإنسان، يعني طرف فمه من اليمين والشمال، ملكين. هذا معنى قوله سبحانه رقيب عتيد، يحسبون عليه ما يقول. هذا يجعل الإنسان يتعود أنه يعني يتوقف عن الكلام ثم يدرس إن كان الكلام مناسباً أو غير مناسب. طبعاً الأخوة جزاهم الله خير ضمن إنجازهم وعملهم عندهم وقف اسكندنافي في مدينة مالمو السويدية. الوقف هذا يكلف يمكن 60 مليون تقريبا، أكثر من نصف المبلغ بحمد الله تم جمعه وتوفيره، لكن هناك قريب من نصف المبلغ يحتاج إلى توفير. والمشاركة حتى بالقليل لا تحقرن من المعروف شيئا، وأظن أنه في إخوة على الأبواب يقومون يعني جمع ما تجود به أنفس الإخوة الحاضرين. نرجو أن يكتبنا الله سبحانه وتعالى ضمن المشاركين في هذا الوقف، سواء بالحث على المشاركة فيه أو بالمشاركة ولو باليسير. تصدق رجل من ديناره كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال عليه الصلاة والسلام ولو بشق تمره. هذه طبعا معلومات متكاملة عن الوقف، وأنه يشمل مسجد، يشمل مدرسة، يشمل مغسلة، يشمل قاعة متعددة الاستخدامات، قاعة للأطفال، قاعة للرياضة، محاضرات، مؤتمرات، إلى غير ذلك من المشاريع الناجزة. والصراحة أنه السويد من الدول الاستثنائية في تعاملها مع المسلمين واستقبالها للاجئين من سوريا، من فلسطين، من العراق بشكل كبير وعظيم. ولا بأس أني أذكر لكم هذه الطرفة، أنه 2 من المسلمين خرجوا من الصومال قبل 20 سنة، واحد منهم ذهب للسويد والآخر ذهب إلى دولة خليجية. فبعد 10 سنوات اتصل الأخ اللي في السويد على أخيه اللي في الخليج وقال له الحمد لله أنا الآن واقف في المستشفى وخلفي رئيس الوزراء ماسك سراء، وأنا الآن بمقدوري أن أتقدم للانتخابات كحاكم للبلد. قال له صديقه أخوه هذا، قال أما أنا الآن في غرفة الترحيل، شف لي حل. فالبلد، وصراحة زارني مرة السفير السويدي في الرياض وقال لي أنا صراحة مستغرب، هل دينكم يأمركم بالشيء اللي يحدث الآن في مجتمعاتكم الخليجية؟ على سبيل المثال يقول السائقين عندكم يعيشون في غرف ضيقة ومعاشهم أيضا ضعيف، الغرفة ليس فيها يعني تهوية وليس فيها خدمات، ويخرجون في الليل ويخرجون في النهار ويخرجون في كل وقت، وما عندهم إجازات، وأحيانا بعض يعني الكفلاء يكتبونهم أوراق لا يعرفون معناها ويوقعون عليها. طبعا الكلام ذا أنا دائم أقوله وأجد عتب من أصدقائي وإخواني والمستمعين، قالوا يا أخي ترى بعد السائقين اذبحونا، وبعضهم غشاشين ويسرقون ولا يقومون بالعمل وإلى آخره. أنا أقول هذا قد يكون يحدث بالنسبة للبعض، لكن دائما علينا أن نفرق بين الإنسان الغريب الفقير والمحتاج والذي لا تخدمه الظروف وما هو من أهل البلد، وبين الإنسان اللي من أهل البلد ويعرف المسؤولين ويعرف العاملين في الشرطة ويعرف العاملين في العمل والعمال والخدمات الاجتماعية وغيرها، وبإمكانه ومقدور أنه يسيطر على الموقف، وهذا فارق مهم جدا. فيعني أنا قصدت فقط أن أقول أنه السويد بلد يعني محب أو متعاطف مع المسلمين ومع القادمين من المسلمين وغيرهم، وهذا أحد المشاريع اللي تتطلب دعمكم. جزاكم الله كل خير، أنا أشكركم، أشكر قطر وأهل قطر والحضور والأخوة اللي ذكرتهم في الجمعيات الخيرية، بارك الله فيكم وفيهم أجمعين.
أشكر فضيلة الشيخ. الشيخ عندنا السؤال، عندنا سؤال من أحد الحضور يقول: هل آيات العذاب في القرآن مقصودة لذاتها؟ وإذا كانت مقصودة لذاتها كيف نوفق بينها وبين آيات رحمة الله عز وجل وسعة رحمة الله عز وجل؟
يعني نعم، القرآن فيه الوعد والوعيد، فيه الخوف والرجاء، ونحن نجد أن الإنسان يحتاج إلى الأمرين معا. الخوف من العذاب هو اللي يحفز الإنسان على ترك المعاصي، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والرجاء فيما عند الله هو الذي يحفز الإنسان على فعل الطاعات. وقبل الخوف والرجاء هناك الحب، الحب هو أعظم ما يعبد الله به رقم واحد. والعلماء قالوا إن العبادة لله مثل الطائر، مثل العصفور، الحب رأسه وحياته، والخوف والرجاء جناحاه. ولا شك أن العصفور مثلا لو قطع رأسه مات، فإذا لم يوجد حب لله لم يكن هناك عبادة. أما الخوف والرجاء فيمكن يقطع الجناح مثلا أو يضعف ويكون طيران الإنسان الطائر ضعيف، ولكنه لا يموت بمجرد ذلك.
أشكر فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة على ما قدم، أسأل الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة شيخنا الكريم.